نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي بعض المشاركات من الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح الأول والآية 16 عن إنجيل الخلاص. فالرسول بولس يقول: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. وكلمة إنجيل تعني الخبر السار، وهكذا فالإنجيل لا يتألف مما ينبغي لي أن أفعله لكي أرضي الله، بل يتألف مما فعله الله بواسطة المسيح من أجلي. ويمكن التعبير عن الخلاص بطرق عديدة، فالخلاص يعني أنني تحررت من ذنب الخطية وأصبحت بارا في نظر الله، والخلاص يعني أيضا أنني تحررت من نجاسة الخطية وأصبحت مقدسا في المسيح يسوع، والخلاص يعني أنني تحررت من عبودية الخطية وأصبحت حرا في المسيح، والخلاص يعني أنني خلصت من عقاب الخطية وأصبحت أتمتع بالبركات التي أعدها المسيح لي. وفي حين أن عقاب الخطية يشمل الانفصال عن الله وحلول غضب الله علي ومعاقبة بالموت الأبدي، فإن بركات الإيمان تشمل الشركة مع الله والتمتع بمحبة الله واختبار الحياة الأبدية. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح الأول والآيتين 23 و24 عن تخلي الله عن الناس. نقرأ، يقول: وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات، لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. وقد لاحظت هنا وجود صلة وثيقة بين عبادة الأصنام والفساد الأخلاقي. وقد كتبت الرسالة إلى أهل روميا من مدينة كورنثوس التي كانت معروفة بفسادها الأخلاقي، وقد كان فيها الكثير من المعابد الوثنية وما يزيد عن 1000 كاهنة يخدمن في تلك المعابد كراقصات وزانيات. وإحدى النتائج المترتبة على الفساد الأخلاقي هي أن الناس يديرون ظهورهم لله لكي يتمتعوا بالشهوات الردية ولكي يفعلوا ما يحلو لهم. كما أنني لاحظت هنا أن الله لا يصبر إلى ما لا نهاية على الأشخاص الذين يخطئون متعمدين، فنحن نعلم أن الله طويل الأناة. هذا يعني أنه عندما يخطئ الناس فإن الله يصبر عليهم ويعطيهم فرصة وفرصا عديدة للتوبة. نقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح 3 والآية 9، يقول: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ونقرأ في الأصحاح 2 من سفر الرؤيا أن إيزابل دعت نفسها نبية وفعلت شرورا عظيمة، رغم ذلك فقد أعطيت وقتا للتوبة عن شرورها وفسادها الأخلاقي، لكن لأنها لم تتب فقد واجهت الدينونة في نهاية المطاف. وهكذا عندما لا يتجاوب الناس مع صبر الله بالتوبة، فإن الله يسكب غضبه عليهم ويتركهم ليواجهوا عواقب خطاياهم. والكتاب المقدس يقول إن الله أسلم هؤلاء إلى النجاسة، أي أنه تركهم يستعبدون لشهواتهم وغرائزهم. والكتاب المقدس يحذر من أن الفساد الأخلاقي يمكن أن يصل إلى حد يصعب فيه على الإنسان أن يتحكم بنفسه أو تصرفاته، فعندما يستمر الإنسان في فعل الخطية ويرفضون أن يتوبوا فإن الله يتركهم ليواجهوا مصيرهم المحتوم. وعندما يستمر الناس في تقصية قلوبهم من نحو الله المرة تلو الأخرى فإن الله يتخلى عنهم، مما يؤدي إلى المزيد من العناد والخطية. وقد وضع الله قانونا إلهيا يقول إن الإنسان الذي يفعل الخطية سيحصد في النهاية العقاب والدينونة. المشاركة الثالثة: أود أن أشارك من الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل روميا عن الجنسية المثلية. فمن الملاحظ هنا أن الرسول بولس لا يتحدث عن الميول الجنسية في حد ذاتها بقدر ما يتحدث عما ينبغي للمرء أن يفعله بهذه الميول. فبحسب تعليم الكتاب المقدس فإن العلاقة الجنسية يجب أن تقتصر على الزوج وزوجته فقط، لذلك فإن جميع أشكال العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج هي علاقات خاطئة وتتعارض تماما مع مشيئة الله ومقاصده. قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 19 والآيتين 4 و5: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. كما أننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والآية 4، يقول: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. والعهر هنا يشير إلى كل أشكال الجنس قبل الزواج، أما المقصود بالزنا فهو كل أشكال الجنس خارج نطاق الزواج. وبهذا فإن الكتاب المقدس ينهى عن جميع العلاقات الجنسية خارج أطر الزواج، فالزواج هو عهد مقدس بين الرجل واحد وامرأة واحدة أمام الله بشهادة الأهل والأقرباء والأصدقاء. نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 20:13 يقول: وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا، إنهما يقتلان، دمهما عليهما. ونقرأ في سفر التثنية الأصحاح 23:17-18 يقول: لا تكن زانية من بنات إسرائيل، ولا يكن مأبون من بني إسرائيل، لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك عن نذر ما، لأنهما كليهما رجس لدى الرب إلهك. ونقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 24:24 أن الجنسية المثلية هي رجس في عيني الرب. ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 3:9 أن الأشخاص الذين ينغمسون في الجنسية المثلية مثل أهل سدوم إنما يجلبون غضب الله عليهم. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6:9 يقول: أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا ما لم يتب أمثال هؤلاء الأشخاص عن خطاياهم ويتبرروا ببر المسيح ويتقدسوا بالروح القدس فلن يرثوا ملكوت الله. ويكفينا ما ورد في الآية 7 من رسالة يهوذا إذ نقرأ: كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. نأتي الآن إلى مشاركتين من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح 2:67 عن الأشخاص الذين ينالون الحياة الأبدية. فنحن نقرأ أن الله سيجازي كل واحد حسب أعماله، أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. لكن هل هذا يعني أن طريقة الحصول على الحياة الأبدية هي القيام بالأعمال الصالحة؟ الإجابة هي لا، والناس الذين يجيبون بنعم إنما استنتجوا ذلك دون أن ينظروا إلى السياق الذي وردت فيه الآيتان 6 و7 من الأصحاح 2 في رسالة روميا. فمن المعلوم أن التعاليم الفردية في الكتاب المقدس يجب أن تفهم في سياق الأصحاح الذي وردت فيه وفي سياق السفر أيضا الذي وردت فيه. فمن المعلوم أن التعاليم الفردية في الكتاب المقدس يجب أن تفهم في سياق الأصحاح الذي وردت فيه وفي سياق السفر الذي وردت فيه وفي سياق الكتاب المقدس بأكمله. ونحن نقرأ في الآية التي تلي ذلك مباشرة، أي الآية 8: وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب. وإن أردنا أن نأخذ القرينة المباشرة فلنقرأ الآيات 15-11 من الأصحاح 2 من رسالة روميا. فلو أنه صحيح أن الناس يحصلون على الحياة الأبدية من خلال القيام بالأعمال الصالحة لكان عمل الخلاص الذي قام به يسوع عديم النفع، ولكان إيماننا عديم الفائدة أيضا. لكن الأعمال الصالحة المشار إليها في رسالة روميا الأصحاح 2:7 هي ليست أي أعمال صالحة، فالآية 8 من الأصحاح الثاني تبين لنا أن الأعمال الصالحة هنا تشمل مطاوعة الحق أو إطاعة الحق. وما هو الحق في نظر الرسول بولس؟ نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الأول والآية 25 أن الحق هو حق الله، كما نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع والآية 21 إن الحق هو الحق الذي في يسوع المسيح، ونقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني والآية 5 أن الحق هو حق الإنجيل، كما نقرأ في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآية 15 أن الحق هو الحق الذي يعلنه الكتاب المقدس. وبهذا لكي ينال الإنسان الحياة الأبدية يجب عليه أن يقبل الحق الذي يمثله الإنجيل والكتاب المقدس ككل، وهذا الحق يشمل حقائق عن الله وعن يسوع المسيح. ويبين الرسول بولس بوضوح تام في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والآيتين 8 و9 قائلا: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثاني والآية 12 عن الناس الذين لم يسمعوا الحق من قبل. فالرسول بولس يقول هنا: لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك. والسؤال الذي يطرحه البعض هو: ماذا عن الناس الذين لم يسمعوا بشريعة العهد القديم ولا برسالة الإنجيل؟ نقرأ الإجابة عن هذا السؤال في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثاني من الآية 13 وحتى 16، حيث يقول الرسول بولس: لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. عندما خلق الله الإنسان على صورته كتب وصاياه الأخلاقية على قلب كل إنسان، لذلك فإن الأشخاص الذين لم يسمعوا بالوصايا العشر يعرفون أن القتل خطية وأن السرقة خطية، وهم يعرفون ذلك لأن الله كتب مشيئته في قلب وضمير كل إنسان. لذلك عندما يخطئ الإنسان فإن ضميره يؤنبه، هذا يعني أنه ليس هناك إنسان يجهل شريعة الله جهلا مطبقا، فجميع الناس يعرفون وصايا الله إلى حد ما، وهم مسؤولون عن تطبيق الحق الذي يعرفونه في قلوبهم وضمائرهم، لأن الله سيحاسبهم على ما يعرفونه. وأخيرا سوف نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الثالث من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثالث والآيات من 19 وحتى 22 عن الشريعة أو الناموس. وشريعة الله هي مطالب الله التي تقضي بأن يحيا الناس حياة كاملة ومقدسة بالتمام، وأن كل خطية يجب أن تعاقب عقابا صارما وكاملا. وفي زمن العهد القديم كان يعبر عن شريعة الله من خلال 3 أنواع من الشرائع. النوع الأول هو الشرائع الطقسية، وهي تتألف من قوانين تتعلق بالهيكل والكهنة والذبائح والأعياد الدينية، وقد كانت الغاية من الشريعة الطقسية هي أن تبين للناس كيف يتقربون إلى الله القدوس، وقد اكتملت الغاية من هذه الشريعة بموت يسوع وقيامته، وبالتالي فهي لم تعد قائمة أو ملزمة للمؤمنين في زمن العهد الجديد. أما النوع الثاني فهو الشرائع المدنية، وهي تتألف من قوانين تتعلق بالنظام القضائي والجزائي لبني إسرائيل. وقد كانت الغاية من الشريعة المدنية هي أن تبين للناس كيف يعيشون كأمة ودولة، وقد حلت تعاليم يسوع عن ملكوت الله محل هذه القوانين المدنية. فشعب الله لم يعد ينتمي إلى دولة أو أمة معينة، لأن ملكوت الله يشمل جميع الأمم والشعوب في العالم كله. أما النوع الثالث والأخير فهو الشرائع الأخلاقية، وهي تتألف من الوصايا العشر التي ورد ذكرها في الأصحاح 20 من سفر الخروج، والغاية من الشريعة الأخلاقية هي أن تبين لشعب الله كيف يسلكون في العالم. لكن الناس لم يتمكنوا عبر التاريخ البشري بأكمله من كسب برهم وخلاصهم عن طريق إطاعة الناموس، فما من إنسان في العالم كله يستطيع أن يكون باراً 100% أمام الله القدوس الكامل. بمعنى آخر، ليس هناك إنسان استطاع أن يعيش حياته بأكملها دون أن يخطئ. والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو يسوع المسيح الذي وقف أمام الناس وقال بكل ثقة: من منكم يبكتني على خطية؟ الكتاب المقدس يعلن بوضوح تام أن الطريقة الوحيدة التي يتبرر بها الناس هي من خلال ما فعله الله بواسطة يسوع المسيح. فعندما يؤمن المرء أن يسوع المسيح مات بدلا عنه ودفع أجرة خطاياه، فإنه ينال الخلاص. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5:21 أن الله جعل الذي لم يعرف خطية، أي يسوع المسيح، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الأصحاح 3 إلى أهل روميا عن وظائف الشريعة الأخلاقية. أولاً، الشريعة الأخلاقية تعمل كاللجام الذي يكبح الخطاة ويحول دون تفشي الخطية في المجتمع. فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 1:9-11 يقول عالماً هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنسين والمستبيحين، لقاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، لقاتلي الناس، للزناة، لمضاجعي الذكور، لسارقي الناس، للكذابين، للحانثين، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي ائتمنت أنا عليه. ثانياً، الشريعة الأخلاقية تعمل كالمرآة التي تبين لنا خطايانا. فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 3:20 يقول: لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. ثالثا، الشريعة الأخلاقية تعمل كعدسة مكبرة ترينا ضخامة خطايانا وهولها. نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 5:20 يقول: وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، أي لكي تظهر كثرة المعصية. رابعا، الشريعة الأخلاقية تعمل كقاض يحكم علينا بأننا أذنبنا ويجعلنا مسؤولين أمام الله. فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 3:19 يقول: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. خامساً، الشريعة الأخلاقية تعمل كمعلم يبين حاجتنا ليسوع المسيح ولبره لكي نتبرر أمام الله. نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث والآية الرابعة والعشرين، يقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واستعدادا للحلقة المقبلة نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح الرابع وحتى 39 من الأصحاح الثامن من الرسالة إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.